بسم الله الرحمن الرحيم. الأدب الثامن: كتابة العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. الحديث رواه مسلم. أين مر معنا هذا الحديث؟ نعم، كتاب الاعتصام في أي باب؟ نعم نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أين أبو عماد؟ ها؟ فين؟ في أي وادي؟ ها أبا عماد؟ الإمام أحمد ما اسمه؟ آه نعم، أحمد بن محمد بن حنبل، أحسنت. قال: حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن أبي مالك يعني عبيد الله ابن الأخنس قال: حدثني الوليد بن عبد الله عن يوسف ابن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فناتني قريش عن ذلك وقالوا: تكتب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الغضب والرضا؟ فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق. ورواه أبو داود. جاء من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تكتبوا شيئا غير القرآن. فكان قول بعض أهل العلم أن كتابة الحديث منهي عنها لهذا الحديث، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. وقول جمهور أهل العلم أن كتابة الحديث مأمور بها من جملة العلم، وأن حديث أبي سعيد كان هذا في بداية الأمر حتى رحمك الله حتى لا يختلط القرآن بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما تميز ذلك عند الناس أمر النبي عليه أو رغب النبي عليه الصلاة والسلام في الكتابة، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو كتابة العلم، أن العلم أن كتابة العلم مشروعة وأنه مأمور به ومرغب فيه، وأنه من أسباب حفظ العلم، من أسباب حفظ العلم. وبوب البخاري في صحيحه باب كتابة العلم، وذكر فيه حديث: اكتبوا لأبي شاه. هذا من جملة الأدلة على ذلك. وهكذا هذا الحديث، حديث ابن عباس: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. هذا من أدلة على مشروعية كتابة الحديث. وحديث عبد الله بن عمرو هو أصرح ما يكون: اكتب. وأيضا عبد الله بن عمرو كان إيش؟ كان يكتب. عبد الله بن عمرو كان يكتب. فناتوا قريش قالت له: كيف تكتب قول رجل يعني يتكلم في الرضا والغضب؟ قال: فأمسكت حتى ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج منه، أي من الفم، إلا حق، ما خرج إلا حق. وكتابة العلم من أسباب حفظ العلم، كتابة العلم من أسباب حفظ العلم، فإذا سمعت العلم فإما أن تكون كاتبا وإما أن تكون حافظا، وإما أن تكون كاتبا وحافظا، وهذا الآخر أنفع لصاحبه، فإن من كان كاتبا ليس بحافظ فلا بد أن يحفظ كتابه من العابثين حتى لا يزيد فيه أحد شيئا، وبعد سنين يقرأ فيظن أن هذا مما كتب، أن هذا مما كتبه هو، بخلاف إذا كان مع الكتابة حفظ فإنه إذا مر عليه شيء ربما أنكره، قال هذا ما مر معي ولا حفظته أبدا، فعرف أنه قد دس في كتابه. وهكذا إذا كان حافظا ولا كتاب معه فربما في فترة من الزمن ضعف حفظه وليس عنده كتاب يتأكد مما يحفظ، فربما ساء حفظه فبعد ذلك رغب أو عزف عن حديثه، عزف عن حديثه. لكن إذا كان عنده كتابة وحفظ ويحدث الناس من كتابه فهذا يكون أضبط. فالإمام أحمد رحمه الله كان حافظا من كبار الحفاظ، ومع ذلك كان لا يحدث إلا من كتابه، ويقول إن الحفظ خوان. ومالك رضي الله عنه كذلك ما كان يحدث الناس وإنما يقرأ من كتابه بحضرته وطلابه يسمعون، وربما بعضهم قرأ عليه وربما بعضهم يعني حضر من يقرأ على الإمام مالك. فلهذا من روى على الإمام مالك يقول أخبرنا والقليل من سمع من مالك كإسماعيل بن أبي أويس، ولذلك فهو إذا روى عن مالك ومالك خاله يقول حدثني مالك، حدثني مالك، قوله حدثني دلالة على أنه خصه بالتحديث دون غيره، خصه بالتحديث دون غيره. والإمام ابن مبارك رحمه الله يقول في أبيات الله أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاطلبن العلم منه ثم قيده بقيد، لا كعمر لا كجهم وكثور وكعمر بن عبيد. فالشاهد من هذا أنه حثش على تقييد العلم، على تقييد العلم. وجاء حديث حسنوا بعض أهل العلم قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. الحديث إن صح أو لم يصح فالأدلة تدل على ذلك، فتقييد العلم من أسباب حفظه وبقائه. وهكذا انظروا إلى صحيح البخاري، كتبه لما كتب صحيح البخاري وغيره من الكتب حفظ هذا العلم، حفظ هذا العلم، بخلاف لو كان يعني كانت أحاديث البخاري متناقلة بالأسانيد ربما صعب على الناس اليوم أن يضبطوا هذا الحديث وأن يحكموا عليه بالصحة في النظر في رجاله من الآن إلى يعني القرن الثالث الهجري. لكن لما كتب العلم ودون الحديث كان سببا لبقاء هذا العلم. ولا ينبغي لطالب العلم أن يسمع الفائدة ثم يتركها، وهذا يعتبر من التقصير، هذا يعتبر من التقصير، وما منا إلا ويقع في أحد إلا ويقع في ذلك. فينبغي لنا أن نقيد الفوائد، أن نقيد الفوائد ولا تركن إلى حفظك، فإن الحفظ خوان، فإن الحفظ خوان مع كثرة المشاغل والملهيات ونحو ذلك، ربما ينسى العلم وتنسى الفائدة، ينسى العلم وتنسى الفائدة. ونحن لما كنا في دروس شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله كنا ربما في بدء الأمر ما نكتب، فإذا سئل سؤالا ونحن نعرف الجواب قلنا مسألة معروفة، لكن لما ذهبت الأيام والسنون رأينا أننا فرطنا، وأننا لو حفظنا ذلك لكانت فتوى محفوظة عن هذا الإمام. ولذلك هذا كان في بداية الأمر، لكن بعد ذلك كنا نكتب ونقيد، ووالله لفائدة نأخذها من دفاترنا عن شيخنا رحمه الله هي أحب إلينا مما نحفظ، هي أحب إلينا مما نحفظ. نعم، فلذلك يحرص الإنسان على كتابة الفوائد، ولو كنت هذه الفائدة تعرفها اكتبها، يزداد عندك أن هذه الفائدة ذكرها فلان وذكرها مثلا ابن تيمية وابن القيم ورجحها شيخنا رحمه الله. هذه فائدة وما هي فائدة؟ فائدة، هذه فائدة. وهكذا في الأحاديث، وهكذا في التفسير، وهكذا الإنسان يحرص على تقييد الفوائد أي ما كانت من فائدة. ولا يعني أنك إذا أخذت فائدة، أنك إذا أخذت فائدة من شيخك أنك تبثها للناس، وإنما كما يقال إذا سمعت فقمش، وإذا حدثت ففتش. إذا سمعت فقمش، خذ كل ما يذكره الشيخ، كل ما يذكره من فائدة اكتب 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 اكتب، لكن إذا أردت أن تحدث وإذا أردت أن تروي ففتش عن هذه الفوائد. فهذه الفوائد إما أن يكون رأي للشيخ، تكون هذه الفتوى رأيا للشيخ، فهذه لا تحتاجها تفتيش، لأنك تقول وأفتى بذلك شيخنا ورأى شيخنا كذا. لكن إذا قال مثلا حديث هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وفي سنده كذا وهو من حديث كذا، فأنت تنظر، ترجع إلى سنة أبي داود، ترجع إلى سنة الترمذي، ترجع إلى سنة النسائي، ربما هذا الشيخ وهم. فأنت إذا أردت تروي الفائدة إيش؟ ففتش. وهكذا إذا قال وقال البياقي في الكبرى كذا، ارجع إلى المصدر، هل هو كلام البياقي أو كلام غيره، ربما كان سبق لسان من الشيخ. وهكذا فائدة لغوية، عزاء إلى لسان العرب، ترجع إلى لسان العرب، إلى قاموس المحيط، ترجع إلى قاموس المحيط، فائدة حديثية، فائدة أصولية، وهكذا. فإذا ذكر فائدة، فإذا أردت أن تروي هذه الفائدة أو أن تقيد هذه الفائدة في بحث لك أو في محاضرة أو نحو ذلك ففتش. ولهذا رب وهم يقع فيه عالم كبير فيأتي من بعده فيأخذ تلك الفائدة فينقلها عنه ويتناقلها عنه أناسه، وهكذا يأتي يقول الحديث كذا كذا وهم فيه فلان وتبعه على هذا الوهم فلان وفلان وفلان. ما هو السبب؟ عدم الرجوع إلى المصادر. وهذا لا يعني التشكيك في العالم، وإنما من باب التأكد من الفائدة، من باب التأكد من الفائدة وتقييد الفائدة. وهكذا تقول هذه الفائدة كذا وكذا كما في لسان العرب، وقد استفدناها مثلا من شيخنا فلان، وهكذا. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة ثم تتركها بين الخلائق طالقة.